إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، ما أحب أن أتحدث به إليكم في هذه الليلة عن الأسباب الشرعية التي أمر المسلم باتخاذها، ومما يجب أن يعلم أن الأخذ بالأسباب الشرعية مطالب به المسلم. وقد قال أهل العلم: الأخذ بالأسباب عبادة، والاعتماد عليها شرك، ومن أخذ بالأسباب ولو كانت ضعيفة ثم اعتمد على الله تعالى فقد امتثل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع، قدح في الشرع. ويقول ابن أبي العز شارح الطحاوية رحمه الله: قد يظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى، وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، وإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد من هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: المراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية، هي قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين، لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال: هذا رجل جهل العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق. قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. وقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن التوكل على الله لا يتنافى مع السعي والأخذ بالأسباب من مطعم ومشرب وتحرز من الأعداء وإعداد الأسلحة وما واستعمال ما تقتضيه سنة الله المعتادة، مع الاعتقاد أن الأسباب وحدها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، بل السبب أي العلاج والمسبب الشفاء فعل الله تعالى، والكل منه بمشيئته سبحانه وتعالى. كذلك قد تواتر الأمر بالأخذ بالأسباب في الكتاب والسنة، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يترك ناقته، وقال: أأعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. والحديث كذلك رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف، ولكن رواه غيره كالطبراني بإسناد حسن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقد قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من قال التوكل يكون بترك العمل فقد طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوكل الصحيح إنما يكون مع الأخذ بالأسباب، وبدونه تكون دعوة التوكل جهلا بالشرع وفسادا في العقل. فقد قال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني وقد علمت أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إذن لابد من الأخذ بالأسباب. وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: قد ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة الحث على الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى، فمن أخذ بالأسباب واعتمدها فقط وألغى التوكل على الله فهو مشرك، ومن توكل على الله وألغى الأسباب فهو جاهل مفرط مخطئ، والمطلوب شرعا هو الجمع بينهما. وقد سبق لنا أن الأخذ بالأسباب مختلف حكمه مرتبة وحكما، فقد يكون الأخذ بالأسباب واجبا إذا كان فعله لتحصيل واجب، وقد يكون الأخذ بالأسباب محرما إذا كان السبب المطلوب فعله يؤدي إلى المحرم إلى آخره. فعلى العبد أن يعمل بالأسباب المشروعة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا، هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ فقال رحمه الله: الواجب على المؤمن أن يعلق قلبه على الله عز وجل، وأن يصدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، فإن الله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، كما قال الله سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: من يتوكل على الله فهو حسبه. فالواجب على المؤمن أن يعتمد على ربه رب السماوات والأرض، وأن يحسن الظن به سبحانه، ولكن يفعل الأسباب الشرعية والقدرية الحسية التي أمر الله تعالى بها، لأن أخذ الأسباب الجالبة للخير المانعة من الشر من الإيمان بالله تعالى وحكمته، ولا تنافي التوكل. فها هو سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب الشرعية والقدرية، فكان يعوذ نفسه عند النوم بالإخلاص والمعوذتين، وكان يلبس الدروع في الحروب، وخندق على المدينة حين اجتمع أحزاب الشرك حولها حماية لها. وقد جعل الله تعالى ما يتقي به العبد شرور الحروب من نعمه التي يستحق الشكر عليها، فقال سبحانه عن نبيه داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وأمر الله داود أن يجيد صنعها ويجعلها سابغة، لأنها تكون أقوى في التحصين. ثم تحدث الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، وكان هذا السؤال في أيام حرب الخليج، قال رحمه الله: على هذا فإن أهل البلاد القريبة من مواقع الحرب التي يخشى أن يصيبها من آثاره ليس عليهم حرج في الاحتياطات، في الاحتياط باستعمال الكمامات المانعة من تسرب الغازات المهلكة إلى أبدانهم، والتحصينات المانعة من تسربه إلى بيوتهم، لأن هذا من الأسباب الواقية من الشر المحصنة من البأس، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فيجب علينا أيها الإخوة ألا يغيب عن بالنا أن الأخذ أننا مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى والإيمان أن بيده ملكوت كل شيء، والإيمان بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله تعالى، فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج والثمار. فمن أراد النسل الصالح فلا بد أن يتخذ سببا وهو الزواج الشرعي، ولكن هذا الزواج قد يعطي الثمار وهي النسل وقد لا يعطي، حسب إرادة العزيز الحكيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ولهذا يحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب، فلو ترك إنسان السعي في طلب الرزق لكان آثما، مع أن الرزق بيد الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المشروعة هي من القدر، فقيل له: أرأيت رقى نسترقي بها ونتقي بها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، هي من قدر الله. فالالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل كما أشرنا، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشر. ولهذا بكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من أهل اليمن، كانوا يحجون بلا زاد، فذمهم رضي الله عنه. قال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناسا من أهل اليمن فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ثم يتوكل على الله تعالى. فالاعتماد على الله تعالى وحده، لأن كل شيء بقدر، وهذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر مع بذل الأسباب. أولا الاعتماد على الله تعالى لأن كل شيء بقدر، ثانيا أن الإيمان بالقضاء والقدر يعصم الإنسان بإذن الله تعالى من البطر والطغيان إذا أصابه الخير، ومن الحزن والأسى إذا أصابه الشر، لأن ما يحدث إنما هو بتقدير الله تعالى، وقد سبق في علمه سبحانه. وقد قال إبراهيم الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، لم يتهن بعيشه. فالمؤمن يؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعليه أن يتوكل على الله، لكن يبذل الأسباب الشرعية. كذلك على العبد ألا يعجب بنفسه عند حصول مراده، لأن حصول ذلك نعمة من نعم الله عليه. كذلك الإيمان بالتوكل على الله تعالى وبذل الأسباب لا بد من شروط لهذه الأسباب، اتخاذ الأسباب لا بد لها من شروط. أولا يشترط في هذه الأسباب أن يكون السبب مما ثبت أنه سبب شرعا وقدرا، لا بد أن يكون هذا السبب سبب مشروع، لأن هناك من الأسباب ما يكون محرما، وكل سبب لم يأذن به الله ولا رسوله فهو باطل. وكونه قدرا بأن يعرف أن هذا من الأسباب المعهودة التي يحصل بها المقصود كالأدوية المجربة النافعة المعروفة، وكذلك أن يكون الجهات المختصة الرسمية أوصت بذلك، هذا من باب بذل الأسباب. كذلك مما يشترط في الأسباب الشرط الثاني وهو الاعتماد على مسبب هذه الأسباب في نجاح الأخذ بالأسباب. فإن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه العزيز أنه المالك للنفع والضر، الجالب للخير، الدافع للشر. ومن اعتقد في شيء من الأشياء أن فيه تلك الخاصية فقد أشرك. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المشركون يعترفون أن الله عز وجل هو الخالق للأشياء كلها، ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. فعلى العبد أن يتوكل على الله وأن يعلم أن الأمور بيد الله ويبذل الأسباب. كذلك مما يشترط في الأخذ بالأسباب، وهو معلوم، أن من أركان الإيمان كما أشرنا الإيمان بالقدر، وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فمهما عمل الإنسان من الأسباب فهي مرتبطة بقدر الله، لا تغير منه شيئا ولا ترد منه صغيرا ولا كبيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كذلك مما أفيد به في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة ما ذكره فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، قوله: ليس التوكل على الله عز وجل معناه ترك الأسباب وتفيض الأمور إلى الله، فلا نترك الرزق ونقول: إن الله إن كان الله أراد لنا رزقا جاء ونحن جالسون، ولا نترك طلب العلم ونقول: إن كان الله أراد لنا العلم جاءنا ونحن جالسون في بيوتنا، ونترك الأسباب النافعة التي لا بد لنا من الأخذ بها ونقول: إن كان الله قدرها لنا جاءتنا من غير فعل، من غير فعل سبب. هذا غلط كبير يقول الشيخ وفقه الله. فلا بد من الجمع بين الأمرين: التوكل على الله وفعل الأسباب النافعة. فالإنسان يفعل الأسباب في طلب الرزق وهو متوكل على الله في حصول المطلوب. الإنسان يزرع الزرع وهو متوكل على الله عز وجل في إصلاح هذا الزرع وفي إثمار هذا الزرع وحفظه من الآفات وحصول نفعه والاستفادة منه. لا بد من أنك تزرع الزرع وتبذر البذور وتسقيها وتتعاهدها، ونتوكل على الله تعالى في حفظها وإنمائها وإثمارها وتمكينك من حصول ثمرتها والانتفاع بها. كذلك لو أن إنسانا ترك الزواج وقال هذا من التوكل، إن كان الله أراد للأولاد فسيأتونني من غير زواج. يقول الشيخ هذا غلط، ولا يقوله عاقل فضلا عن مؤمن، فالله جل وعلا جعل للأشياء أسبابا، فالزواج سبب للإنجاب وحصول الأولاد، والله تعالى أمر باتخاذ الأسباب، فلا بد من أنك تعمل الأسباب، فلا بد من أنك تعمل الأسباب، ولا بد من الجمع بين الأمرين، فعل الأسباب مع التوكل على الله تعالى. أما الذي يعتمد على الأسباب ولا يتوكل على الله، أو يعتمد على التوكل ولا يفعل الأسباب، كلاهما مخطئ غالط. ولهذا قال العلماء، يقول الشيخ، قال العلماء رحمهم الله: الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشرع، لأن الشرع أمر باتخاذ الأسباب، فتعطيل الأسباب وترك الأسباب قدح في الشرع، وترك لما أمر الله تعالى به. ولهذا يقول تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب، ولا يفهم أن معنى التوكل على الله ترك الأسباب النافعة، هذا غلط يقول الشيخ. ولا يفهم أحد أيضا أن فعل الأسباب يكفي عن التوكل على الله، فلا بد من الأمرين: التوكل على الله تعالى، وفعل الأسباب النافعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلاحظوا أن الطير لم تبق في أوكارها، بل بذلت السبب وخرجت من أوكارها وذهبت إلى مواطن الرزق تبحث عن الرزق. فالطيور بفطرتها التي فطرها الله عليها علمت أنه لا بد من فعل السبب، فخرجت تطلب الرزق، فالله تعالى رزقها فعادت مملوءة البطون برزق الله تعالى، برزق الله تعالى. وإن أهمل العبد الأسباب وتوكل على الله بزعمه كان مخطئا في ذلك، وغير عامل بما أمر الله عز وجل، فإن الله تعالى أمر بفعل الأسباب، كما قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالله تعالى قادر على أن ينصر المسلمين وأن يقتل الكفار، كما قال الله سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن الله تعالى بحكمته أراد أن يبتلي هؤلاء لإعلاء كلمة الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، يجب علينا أن نعرف هذه العقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي التوكل على الله تعالى مع بذل الأسباب، التوكل على الله تعالى مع بذل الأسباب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله وأشرف عباد الله، كان يأخذ بالأسباب، فكان يجيش الجيوش ويعد السلاح، وكان يأخذ الزاد في السفر، وكان يلبس الدروع من الحديد على جسمه، إلى غير ذلك من الأسباب التي كان يعملها صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الوقت، في هذا الزمن، ومع هذه الجائحة، ومع هذا الوباء، واجب علينا أن نصدق في توكلنا على الله تعالى، وأن نبذل الأسباب في اتقاء هذا الوباء، نأخذ بالأسباب الشرعية، ونأخذ بالتوجيهات والوصايا التي يوصي بها ولاة أمورنا يجب علينا الامتثال، ويجب علينا السمع والطاعة، ويجب علينا أن نأخذ بالأسباب مع توكلنا على الله تعالى ومع إيماننا بقضاء الله وقدره. فإذا صدق العبد في توكله على الله مع بذل الأسباب وفي إيمانه بقضاء الله وقدره فليبشر بالخير، وليعلم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل، وليعلم أن لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليحرص العبد على توحيده وإخلاص عبادته لله سبحانه ونبذه للشرك بأنواعه، وليحرص العبد على متابعته الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع، فإن العبد لا يدري متى يداهمه الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأنت تسأل في قبرك عن توحيدك وعن عقيدتك، من ربك، ما معبودك، من نبيك، ما دينك. فليكن على توحيد خالص لله عز وجل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليكن مؤمنا بقضاء الله وقدره، فإن هذا ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وليتوكل على الله تعالى مع بذل الأسباب، ومن الأسباب التحصن بالتحصينات الشرعية من أذكار الصباح والمساء، ففيها خير عظيم وفيها فضل كبير إذا واظب عليها الإنسان، فإنها بإذن الله تحصينات، وبإذن الله يجد الخير الكثير فيها. من قرأ آية الكرسي من ليلته لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان. من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه. من قرأ المعوذتين والإخلاص بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب ثلاث مرات وقبل النوم يكفيه كل شيء. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يفجأه بلاء. من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قيل له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. أسباب شرعية يسأل العبد ربه العفو والعافية. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله التوكل على الله يجمع الأمرين. يقول سماحة الشيخ أحدهما الاعتماد على الله والإيمان، والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدره نافذ، وأن قدره نافذ. ثانيا ليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل من التوكل يقول سماحة الشيخ الأخذ بالأسباب، ومن عطلها فقد خالف شرع الله وقدره. والله تعالى أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه، فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب، بل لا يكون متوكلا على الحقيقة إلا بتعاطي الأسباب. ولهذا شرع النكاح لحصول الولد وأمر بالجماع، فلو أن أحدا من الناس قال أنا لا أتزوج وأنتظر ولدا من دون زواج لعد من المجانين. يقول سماحة الشيخ ليس هذا من العقلاء. وكذلك لا يجلس في البيت أو في المسجد ويتحرى الصدقات ويتحرى الأرزاق تأتيه، بل يجب عليه أن يعمل. ولهذا مريم رحمها الله لم تدع الأسباب، بل أمرها الله تعالى بأن تهز بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فلنحرص على بذل الأسباب مع التوكل على الله تعالى، ونسأل الله تعالى العفو والعافية، نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، ما أحب أن أتحدث به إليكم في هذه الليلة عن الأسباب الشرعية التي أمر المسلم باتخاذها، ومما يجب أن يعلم أن الأخذ بالأسباب الشرعية مطالب به المسلم. وقد قال أهل العلم: الأخذ بالأسباب عبادة، والاعتماد عليها شرك، ومن أخذ بالأسباب ولو كانت ضعيفة ثم اعتمد على الله تعالى فقد امتثل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع، قدح في الشرع. ويقول ابن أبي العز شارح الطحاوية رحمه الله: قد يظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى، وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، وإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد من هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: المراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية، هي قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين، لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال هذا رجل جهل العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق. قال وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. وقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن التوكل على الله لا يتنافى مع السعي والأخذ بالأسباب من مطعم ومشرب وتحرز من الأعداء وإعداد الأسلحة وما واستعمال ما تقتضيه سنة الله المعتادة، مع الاعتقاد أن الأسباب وحدها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، بل السبب أي العلاج والمسبب الشفاء فعل الله تعالى، والكل منه بمشيئته سبحانه وتعالى. كذلك قد تواتر الأمر بالأخذ بالأسباب في الكتاب والسنة، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يترك ناقته وقال أأعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. والحديث كذلك رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف، ولكن رواه غيره كالطبراني بإسناد حسن. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وقال سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقد قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله من قال التوكل يكون بترك العمل فقد طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوكل الصحيح إنما يكون مع الأخذ بالأسباب، وبدونه تكون دعوة التوكل جهلا بالشرع وفسادا في العقل. فقد قال عمر رضي الله عنه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علمت أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إذن لابد من الأخذ بالأسباب. وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه قد ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة الحث على الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى، فمن أخذ بالأسباب واعتمدها فقط وألغى التوكل على الله فهو مشرك، ومن توكل على الله وألغى الأسباب فهو جاهل مفرط مخطئ والمطلوب شرعا هو الجمع بينهما. وقد سبق لنا أن الأخذ بالأسباب مختلف حكمه مرتبة وحكما، فقد يكون الأخذ بالأسباب واجبا إذا كان فعله لتحصيل واجب، وقد يكون الأخذ بالأسباب محرما إذا كان السبب المطلوب فعله يؤدي إلى المحرم إلى آخره. فعلى العبد أن يعمل بالأسباب المشروعة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا، هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ فقال رحمه الله: الواجب على المؤمن أن يعلق قلبه على الله عز وجل، وأن يصدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، فإن الله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، كما قال الله سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: من يتوكل على الله فهو حسبه. فالواجب على المؤمن أن يعتمد على ربه رب السماوات والأرض، وأن يحسن الظن به سبحانه، ولكن يفعل الأسباب الشرعية والقدرية الحسية التي أمر الله تعالى بها، لأن أخذ الأسباب الجالبة للخير المانعة من الشر من الإيمان بالله تعالى وحكمته، ولا تنافي التوكل. فها هو سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب الشرعية والقدرية، فكان يعوذ نفسه عند النوم بالإخلاص والمعوذتين، وكان يلبس الدروع في الحروب، وخندق على المدينة حين اجتمع أحزاب الشرك حولها حماية لها. وقد جعل الله تعالى ما يتقي به العبد شرور الحروب من نعمه التي يستحق الشكر عليها، فقال سبحانه عن نبيه داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وأمر الله داود أن يجيد صنعها ويجعلها سابغة لأنها تكون أقوى في التحصين. ثم تحدث الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، وكان هذا السؤال في أيام حرب الخليج، قال رحمه الله: على هذا فإن أهل البلاد القريبة من مواقع الحرب التي يخشى أن يصيبها من آثاره ليس عليهم حرج في الاحتياطات في الاحتياط باستعمال الكمامات المانعة من تسرب الغازات المهلكة إلى أبدانهم، والتحصينات المانعة من تسربه إلى بيوتهم، لأن هذا من الأسباب الواقية من الشر المحصنة من البأس، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فيجب علينا أيها الإخوة أن لا يغيب عن بالنا أن الأخذ أننا مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى، والإيمان أن بيده ملكوت كل شيء، والإيمان بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله تعالى، فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج والثمار. فمن أراد النسل الصالح فلا بد أن يتخذ سببا وهو الزواج الشرعي، ولكن هذا الزواج قد يعطي الثمار وهي النسل وقد لا يعطي، حسب إرادة العزيز الحكيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ولهذا يحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب، فلو ترك إنسان السعي في طلب الرزق لكان آثما، مع أن الرزق بيد الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المشروعة هي من القدر، فقيل له: أرأيت رقى نسترقي بها ونتقي بها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، هي من قدر الله. فالالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل كما أشرنا، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشر. ولهذا بكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من أهل اليمن، كانوا يحجون بلا زاد، فذمهم رضي الله عنه. قال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناسا من أهل اليمن فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ثم يتوكل على الله تعالى. فالاعتماد على الله تعالى وحده، لأن كل شيء بقدر، وهذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر مع بذل الأسباب. أولا الاعتماد على الله تعالى لأن كل شيء بقدر، ثانيا أن الإيمان بالقضاء والقدر يعصم الإنسان بإذن الله تعالى من البطر والطغيان إذا أصابه الخير، ومن الحزن والأسى إذا أصابه الشر، لأن ما يحدث إنما هو بتقدير الله تعالى، وقد سبق في علمه سبحانه. وقد قال إبراهيم الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، لم يتهن بعيشه. فالمؤمن يؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعليه أن يتوكل على الله، لكن يبذل الأسباب الشرعية. كذلك على العبد ألا يعجب بنفسه عند حصول مراده، لأن حصول ذلك نعمة من نعم الله عليه. كذلك الإيمان بالتوكل على الله تعالى وبذل الأسباب لا بد من شروط لهذه الأسباب. اتخاذ الأسباب لا بد لها من شروط. أولا يشترط في هذه الأسباب أن يكون السبب مما ثبت أنه سبب شرعا وقدرا، لا بد أن يكون هذا السبب سبب مشروع، لأن هناك من الأسباب ما يكون محرما، وكل سبب لم يأذن به الله ولا رسوله فهو باطل. وكونه قدرا بأن يعرف أن هذا من الأسباب المعهودة التي يحصل بها المقصود كالأدوية المجربة النافعة المعروفة، وكذلك أن يكون الجهات المختصة الرسمية أوصت بذلك، هذا من باب بذل الأسباب. كذلك مما يشترط في الأسباب الشرط الثاني، وهو الاعتماد على مسبب هذه الأسباب في نجاح الأخذ بالأسباب. فإن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه العزيز أنه المالك للنفع والضر، الجالب للخير، الدافع للشر. ومن اعتقد في شيء من الأشياء أن فيه تلك الخاصية فقد أشرك. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المشركون يعترفون أن الله عز وجل هو الخالق للأشياء كلها، ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. فعلى العبد أن يتوكل على الله، وأن يعلم أن الأمور بيد الله، ويبذل الأسباب. كذلك مما يشترط في الأخذ بالأسباب، وهو معلوم، أن من أركان الإيمان كما أشرنا الإيمان بالقدر، وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فمهما عمل الإنسان من الأسباب فهي مرتبطة بقدر الله، لا تغير منه شيئا ولا ترد منه صغيرا ولا كبيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كذلك مما أفيد به في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة ما ذكره فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، قوله: ليس التوكل على الله عز وجل معناه ترك الأسباب وتفيض الأمور إلى الله، فلا نترك الرزق ونقول: إن الله إن كان الله أراد لنا رزقا جاء ونحن جالسون، ولا نترك طلب العلم ونقول: إن كان الله أراد لنا العلم جاءنا ونحن جالسون في بيوتنا، ونترك الأسباب النافعة التي لا بد لنا من الأخذ بها ونقول: إن كان الله قدرها لنا جاءتنا من غير فعل، من غير فعل سبب. هذا غلط كبير يقول الشيخ وفقه الله. فلا بد من الجمع بين الأمرين: التوكل على الله وفعل الأسباب النافعة. فالإنسان يفعل الأسباب في طلب الرزق وهو متوكل على الله في حصول المطلوب، الإنسان يزرع الزرع وهو متوكل على الله عز وجل في إصلاح هذا الزرع وفي إثمار هذا الزرع، وحفظه من الآفات وحصول نفعه والاستفادة منه، لا بد من أنك تزرع الزرع وتبذر البذور وتسقيها وتتعاهدها. ونتوكل على الله تعالى في حفظها وإنمائها وإثمارها وتمكينك من حصول ثمرتها والانتفاع بها. كذلك لو أن إنسانا ترك الزواج وقال هذا من التوكل، إن كان الله أراد للأولاد فسيأتونني من غير زواج، يقول الشيخ هذا غلط، ولا يقوله عاقل فضلا عن مؤمن. فالله جل وعلا جعل للأشياء أسبابا، فالزواج سبب للإنجاب وحصول الأولاد، والله تعالى أمر باتخاذ الأسباب، فلا بد من أنك تعمل الأسباب، فلا بد من أنك تعمل الأسباب، ولا بد من الجمع بين الأمرين، فعل الأسباب مع التوكل على الله تعالى. أما الذي يعتمد على الأسباب ولا يتوكل على الله، أو يعتمد على التوكل ولا يفعل الأسباب، كلاهما مخطئ غالط. ولهذا قال العلماء، يقول الشيخ قال العلماء رحمهم الله: الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشرع، لأن الشرع أمر باتخاذ الأسباب، فتعطيل الأسباب وترك الأسباب قدح في الشرع وترك لما أمر الله تعالى به. ولهذا يقول تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب، ولا يفهم أن معنى التوكل على الله ترك الأسباب النافعة، هذا غلط يقول الشيخ. ولا يفهم أحد أيضا أن فعل الأسباب يكفي عن التوكل على الله، فلا بد من الأمرين: التوكل على الله تعالى وفعل الأسباب النافعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلاحظوا أن الطير لم تبق في أوكارها، بل بذلت السبب وخرجت من أوكارها وذهبت إلى مواطن الرزق تبحث عن الرزق. فالطيور بفطرتها التي فطرها الله عليها علمت أنه لا بد من فعل السبب، فخرجت تطلب الرزق، فالله تعالى رزقها فعادت مملوءة البطون برزق الله تعالى، برزق الله تعالى. وإن أهمل العبد الأسباب وتوكل على الله بزعمه كان مخطئا في ذلك وغير عامل بما أمر الله عز وجل، فإن الله تعالى أمر بفعل الأسباب، كما قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالله تعالى قادر على أن ينصر المسلمين وأن يقتل الكفار، كما قال الله سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن الله تعالى بحكمته أراد أن يبتلي هؤلاء لإعلاء كلمة الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، يجب علينا أن نعرف هذه العقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي التوكل على الله تعالى مع بذل الأسباب، التوكل على الله تعالى مع بذل الأسباب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله وأشرف عباد الله كان يأخذ بالأسباب، فكان يجيش الجيوش ويعد السلاح، وكان يأخذ الزاد في السفر، وكان يلبس الدروع من الحديد على جسمه، إلى غير ذلك من الأسباب التي كان يعملها صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الوقت في هذا الزمن ومع هذه الجائحة ومع هذا الوباء، واجب علينا أن نصدق في توكلنا على الله تعالى، وأن نبذل الأسباب في اتقاء هذا الوباء، نأخذ بالأسباب الشرعية ونأخذ بالتوجيهات والوصايا التي يوصي بها ولاة أمورنا. يجب علينا الامتثال، ويجب علينا السمع والطاعة، ويجب علينا أن نأخذ بالأسباب مع توكلنا على الله تعالى ومع إيماننا بقضاء الله وقدره. فإذا صدق العبد في توكله على الله مع بذل الأسباب وفي إيمانه بقضاء الله وقدره فليبشر بالخير، وليعلم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل، وليعلم أن لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليحرص العبد على توحيده وإخلاص عبادته لله سبحانه ونبذه للشرك بأنواعه، وليحرص العبد على متابعته الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع، فإن العبد لا يدري متى يداهمه الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأنت تسأل في قبرك عن توحيدك وعن عقيدتك، من ربك، ما معبودك، من نبيك، ما دينك. فليكن على توحيد خالص لله عز وجل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليكن مؤمنا بقضاء الله وقدره، فإن هذا ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وليتوكل على الله تعالى مع بذل الأسباب، ومن الأسباب التحصن بالتحصينات الشرعية من أذكار الصباح والمساء، ففيها خير عظيم وفيها فضل كبير إذا واظب عليها الإنسان، فإنها بإذن الله تحصينات، وبإذن الله يجد الخير الكثير فيها. من قرأ آية الكرسي من ليلته لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان. من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه. من قرأ المعوذتين والإخلاص بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب 3 مرات وقبل النوم يكفيه كل شيء. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يفجأه بلاء. من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. أسباب شرعية يسأل العبد ربه العفو والعافية. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: التوكل على الله يجمع الأمرين. يقول سماحة الشيخ: أحدهما الاعتماد على الله والإيمان، والإيمان بأنه مسبب الأسباب، وأن قدره نافذ، وأن قدره نافذ. ثانيا: ليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل من التوكل، يقول سماحة الشيخ، الأخذ بالأسباب، ومن عطلها فقد خالف شرع الله وقدره. والله تعالى أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه، فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب، بل لا يكون متوكلا على الحقيقة إلا بتعاطي الأسباب. ولهذا شرع النكاح لحصول الولد وأمر بالجماع، فلو أن أحدا من الناس قال أنا لا أتزوج وأنتظر ولدا من دون زواج لعد من المجانين. يقول سماحة الشيخ: ليس هذا من العقلاء. وكذلك لا يجلس في البيت أو في المسجد ويتحرى الصدقات ويتحرى الأرزاق تأتيه، بل يجب عليه أن يعمل. ولهذا مريم رحمها الله لم تدع الأسباب، بل أمرها الله تعالى بأن تهز بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فلنحرص على بذل الأسباب مع التوكل على الله تعالى، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.